إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نسألك يا ربنا أن تجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، ذكرت لكم في الأسبوع الماضي ما أوصانا به النبي عليه الصلاة والسلام من الحقوق التي يجب أن يبذلها بعضنا لبعضنا الآخر. ذكرت لكم حق المسلم على المسلم، ذكرت لكم حقوق المسلم على المسلم. هذه الحقوق التي إذا أداها كل مسلم لأخيه المسلم حصلنا على أمرين اثنين أيها الإخوة. كنا أولا على درجة من التماسك والتعاون والمحبة والقوة، نستطيع به أن نواجه أعداءنا، لأنه لا يمكن لأمة متفرقة متباغضة متحاسدة أن تقف في وجه أعدائها ساعة واحدة. إن محبتنا لبعضنا أيها الإخوة ومحبة المسلمين لبعضهم عبادة من أجل العبادات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن أعظم عبادة هي الحب في الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله. فنحن المسلمين أيها الإخوة بحاجة إلى هذا التماسك وإلى هذا التلاحم فيما بيننا، أن تحب أخاك لأنه مسلم فقط. وإذا حصلت على هذا، قلت لك نحصل على هاتين الفائدتين: الأولى نستطيع مواجهة تحديات الحياة، لأنه ما أسهل على أعداء المسلمين أن يخترقوهم ويمزقوهم حين يكونوا لبنات متناثرة، وحين يكونون أفرادا متباغضين متباعدين. أما الفائدة الثانية العظيمة التي كلنا بحاجة إليها، هي أن نكون مكرمين عند الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قلت لكم من أعظم العبادات عند الله أن تحب أخاك في الله سبحانه وتعالى. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأعمال الحب في الله. إذن تحاببنا وتماسكنا ضرورة قصوى لكي نتقرب بذلك إلى ربنا سبحانه وتعالى، ضرورة قصوى ليكون لنا عند الله تعالى كرامة. فلا كرامة للمسلمين عند الله إذا كانوا متباغضين، إذا كانوا متدابرين متقاطعين متهاجرين، لا كرامة لهم عند الله ولو كانوا يقومون الليل ويصومون الدهر. لأن هذه العبادات إذا لم تنق قلبك ولم تنظفه من كل حقد وحسد وتنافس، فحينئذ هذه الصلاة كلها غير مقبولة عند الله تعالى، لا ترفع إلى الله. وهذا أمر قل ما يفكر فيه أحدنا. أما سمعنا بأنه تعرض الأعمال على الله كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لمن لا يشرك به شيئا إلا رجلين، متخاصمين متشاحنين، ماذا يقول الله لملائكته؟ أنظروا هذين حتى يصطلحا. أرأيتم إلى التفرق والتدابر والتقاطع والخصومات كيف أنها تحجب الأعمال عن الصعود إلى الله؟ إذا نحن بحاجة إلى سلامة قلوبنا لبعضنا لكي ترفع أعمالنا إلى الله، وليكون لنا كرامة عند الله سبحانه وتعالى. نحن لا نسمع اليوم إلا شكوى المسلمين أن بعضهم يحسد البعض الآخر، هذا يحقد على ذاك، وهذا يحسد ذاك، وهذا يبغض فلانا. ما الذي جرى؟ تنافسنا على الدنيا ومالها ومتاعها ومناصبها وجاهها، وهذا ما حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا شديدا. قال لنا عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الصحيح: ما الفقر أخشى عليكم، لأن الله سيرزقكم. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي تاريخ الإسلام أيها الإخوة، إذا استعرضنا تاريخ الإسلام نجد أن الأمة ما كبت ولا سقطت ولا انحدرت ولا هوت ولا تمكن منها أعداؤها إلا حينما تنافرت وتباغضت وتقاطعت وتدابرت. ولعلنا في وقت آخر نتحدث ماذا جرى للمسلمين في الأندلس، وكيف كان خلافهم ونزاعهم وخصوماتهم وتنافسهم على الدنيا بمناصبها وإماراتها وغير ذلك، كان سببا لاستئصالهم من الأرض كلها. استؤصلوا من جميع الأندلس وتسلط عليهم أعداؤهم حين كان جسمهم ضعيفا متفككا، فإذا بجيوش الأعداء سرعان ما اخترقتهم ومزقتهم شر ممزق. ماذا يفيد أن يكون بعضنا أغنياء أو من كبار أصحاب الأموال؟ ماذا يفيد أن نكون جميعا أغنياء؟ لو كنا جميعا أغنياء على أعلى درجة من المال، ولكن الحسد والحقد يملأ قلوبنا، فلا فائدة لهذه القوة المادية على الإطلاق أيها الإخوة. ما سقط المسلمون يوما إلا لتباغضهم وتنازعهم وتحاسدهم. وهذا قانون رباني ذكره ربنا في القرآن الكريم حين قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن أيها الإخوة، حبك لأخيك المسلم ضرورة، حبك لأخيك المسلم عبادة وأعظم عبادة، سلامة قلبك للمسلمين دليل إيمانك. هنالك أحاديث أيها الإخوة هي معايير نختبر بها إيماننا. كل منا يذهب إلى المخابر يحلل دمه أو يفحص قلبه ضمن معايير معينة موجودة لدى الأطباء لتختبر بها صحتك، هل أنت سقيم أم أنت صحيح؟ كذلك من الناحية الإيمانية النبي عليه الصلاة والسلام وضع معايير لتختبر بها نفسك وتختبر بها إيمانك. فمن المعايير الإيمانية التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام لتختبر بها إيمانك معايير عدة، واسمع هذا المعيار الذي طالما تردد على سمعنا: أتريد أن تعرف نفسك مؤمنا حقا أم لا؟ أتريد أن تعرف نفسك مسلما حقيقيا أم لا؟ اسمع ما قاله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. لا يؤمن، يعني لا يقوم بواجب الإيمان الذي يقتضيه الإيمان حتى يحب لأخيه يعني مثل ما يحب لنفسه، قوله حتى ما حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني مثل ما يحبه لنفسه. ثم قال من الخير لا أن تشتهي له المعصية ولا أن تحب له الضلالة. تقول أنا أحب له أن يشاهد كما شاهدت من الأفلام الساقطة، لا هذا ليس كلاما صحيحا ولا فهما حقيقيا، فهم سقيم. لذلك جاءت الرواية عند النسائي حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. وعطاء الله كبير ويد الله ملأى، هل تخشى إذا أعطى ربك أخاك كما يعطيك من الخير تخشى أن تنفد خزائن الله؟ خزائن الله ملأى، كما قال عليه الصلاة والسلام يد الله ملأى سحاء، لا سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى، لا تنقصها النفقة. كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، كما جاء في الحديث منذ خلق السماوات والأرض إلى يومنا هذا كم أعطى عباده ولم تنقص عطاياه سبحانه وتعالى. أما قال هو لنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وفي رواية وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان غاية ما يتمناه، هكذا قال في الحديث، سأل كل إنسان غاية ما يتمناه وأعطيت كل واحد منكم ما سأل، ما نقص ذلك من عندي إلا كما إذا مر أحدكم على البحر فغمس إبرة فيه، ماذا تنقص من البحر؟ فإذا أنت حينما تتمنى أن يكون لأخيك مثل ما يكون لك من المال والعلم والنفع والخير، تأكد أنه لن ينقصك ذلك شيئا لأن يد الله ملأى. نعم أيها الإخوة الكرام، إذا هذا مقياس، قس به إيمانك، قس به يقينك. هكذا قال عليه الصلاة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه من الخير. إذن هذا ميزان، نسأل الله أن نكون فيه من الناجحين، ونسأل الله أن نكون فيه من المؤمنين. أيها الإخوة، يجب أن نبذل كل ما من شأنه أن يزيدنا حبا، لا نريد أن نتكلم كلاما نطرب له ثم لا نتحرك في أرض الواقع. أيها الإخوة، إن كل كلمة تسمعها من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون حجة لك أو عليك. لذلك يجب أن نتحرك جميعا في أرض الواقع لنزداد حبا، وإذا تحركت في هذا الاتجاه فأنت تترقى في أعظم عبادة تتقرب بها إلى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال إلى الله الحب في الله، أفضل الأعمال الحب في الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، هذا الإيمان الحقيقي الذي نسأل الله أن يكون راسخا في أعماقنا وقلوبنا. وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وجزاه الله عنا خيرا، علمنا كيف يزداد بعضنا لبعض حبا، وكيف يمكن أن تزيد حبك في قلب صاحبك، علمك هذه الأعمال التي ينبغي أن نقوم بها جميعا إن شاء الله تعالى. نتحرك ضمن هذه الخطوط التي رسمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حبنا كما قلت لكم ضرورة، وأي ضرورة، وعبادة وأعظم عبادة. ما هي الأعمال التي نزداد بها حبا لبعضنا؟ أولا كما قلت لكم الحديث في الأسبوع الماضي قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، سلم على أخيك يزدد لك حبا، بادر أنت بالسلام عليه تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، واسمعوا هذا الحديث، قال: أبخل الناس من بخل بالسلام. هذا أبخل الناس، لئيم شحيح بخيل، والبخيل لا يحبه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: البخيل بعيد عن الله بعيد عن الجنة. وأبخل الناس من بخل بالسلام، والذي يبخل بالسلام لا يبخل إلا للكبر، والكبر ذرة منه تحرم الإنسان من دخول الجنة. لذلك إذا قابلت عيناك عيني أخيك، بادر أنت وسلم عليه ومد يدك إليه وقل: السلام عليكم. ولو أنه أعرض عنك فقد فعلت ما تتقرب به إلى ربك، وكان ثوابك أعظم. فلا تقابل أخاك بمثل ما يقابلك به إن أساء إليه، بل قابله بالإحسان، وهذا دأب المؤمن. لأن الأخوة الإسلامية التي عقدها الله بيننا لا يمكن أن يقطعها ذنب وقع به أخوك. إياك أن تقطع حبال أخوته، لا تقطعها ولو قطعها هو، فالله عز وجل قد وضعها وثبتها. أتريدون دليلا على هذا؟ اسمعوا هذه الآية العظيمة المدهشة للعقل، التي تبين كم لهذه الأخوة من منزلة عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. رجل قتل قريبا أو أخا، قتل أخا أو بعض أفراد الأسرة، قتل رجلا وكلاهما مؤمن، وقع في هذا الذنب وفي هذا الخطأ، مهما كان هذا الخطأ شديدا يجب ألا يصرم حبل الأخوة الإيمانية. فماذا قال تعالى؟ واسمعوا إلى هذا الكلام الرائع المدهش للعقل، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه، فلا تزال رابطة الأخوة قائمة بينهما. ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى: فمن عفي له ممن يريد القصاص منه، من غريمه، من عفي له من صاحب الدم. ماذا قال؟ فمن عفي له من أخيه شيء، مما يشير إلى أن الأخوة هي التي يجب أن تبقى تربط بين قلوب المسلمين جميعا، ولن يقطع هذه المودة والأخوة إلا مارق عن الدين، مارق عن الدين، متفلت من عرى الإسلام، هو الذي يقطع عرى الأخوة بينه وبين أخيه. لأن الله قرر هذه الأخوة حينما قال: إنما المؤمنون إخوة، وقررها النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: المسلم أخو المسلم. فهذا أخوه سواء كان فقيرا أو كان ضعيفا أو كان كبيرا أو كان صغيرا، هو أخوك، لأنك تجتمع معه في رابطة الإيمان. لو أساء إليك اعذره، عالج المسألة بحكمة، ولا تقطع أواصر الأخوة بينك وبينه. لذلك مما يقوي الحب فيما بيننا السلام وإفشاء السلام. وأبخل الناس كما قلت من بخل بالسلام. الآن أيها الإخوة، يذهب الناس إلى الحج كما ترون، ندخل إلى الحرم المكي أو المدني، مئات الألوف ملايين، ولا يسلم أحد على أحد، أليس كذلك؟ ما بال المسلمين متفرقين، ما متباعدين. إذا صليت التفت إلى أخيك سلم عليه، إذا لقيته سلم عليه، نعم ابتسم في وجهه. إذن السلام يقوي الأخوة، وهكذا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، وهذا مقياس آخر من مقاييس الإيمان. اختبر إيمانك. قال: لا تؤمنوا حتى تحابوا. فإذا وجدت في قلبك غلا على أحد، وإذا وجدت في نفسك حقدا على أحد، فاعلم أنك غير مؤمن. الإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى، لم تفعل فعل أهل الإيمان، بل فعلت فعل أهل الفسوق والعصيان. لأن فعل أهل الإيمان أن تكون قلوبهم سليمة تجاه بعضهم. نعم أيها الإخوة، أخطأ معك أخوك، كل بني آدم خطاء، وأنت ولو أخطأ معك، ما الذي، هل نقص قدرك؟ هل نقصت قيمتك؟ لا، لذلك عذره وسلم عليه. نعم، إذن السلام هو الذي يزيدنا حبا. ثانيا مما يزيدك حبا لأخيك الهدية. قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. سمعتم هذا الحديث العظيم؟ هذا الحديث رواه مالك في الموطأ. قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. إذا وجدت أخاك فيه فتور بينك وبينه، قدم له هدية. هذه الهدية مهما كانت بسيطة، إلا أنها تذهب وحر الصدر. وهذا ورد في حديث آخر، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: تهادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدر، وفي رواية وحر الصدر، وكلاهما بمعنى واحد، تذهب وغر الصدر أي الحقد والضغينة والبغضاء، تذهب الهدية. تهادوا تحابوا، فهذه آليات لكي تزداد حبا لأخيك ويزداد حبا لك، فتتقرب إلى الله. نحن حين نفعل هذا لماذا أيها الإخوة؟ يجب أن لا ننسى لماذا؟ لله تعالى، من أجل أن نرضي الله ونرتقي عند الله، ولترفع أعمالنا إلى الله. لأننا إذا كنا متخاصمين لن ترفع أعمالنا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن السلام، ثانيا التهادي، والتهادي يعني أن يهدي كل صاحبه. ثالثا الزيارة، قم بزيارته. وقد قال لك ربك: وجبت محبتي للمتزاورين فيا. فإذا زرته في الله أحبك الله. وأنتم تعلمون الحديث العظيم الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أرصد ملكا لرجل زار أخا له في قرية، فمر على الملك وهو في صورة إنسان، قال له: إلى أين؟ قال: إلى أخ لي في هذه القرية. قال: بمعنى الحديث، هل هنالك مصلحة مادية بينكما؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. فقال: إني رسول الله إليك، أن الله أحبك لأنك أحببته فيه. فالزيارة، زيارة أخيك تذهب وحر صدره، وتذهب ضغينته، وتمسح قلبه، وتجعله قلبا سليما. زره ولو كان مبغضا لك، فستجد أنك صرت وإياه من أحب الناس فيما بينكما. والله علمنا هذا. ماذا قال ربنا في القرآن الكريم؟ قال: ادفع بالتي هي أحسن. هذا نداء الله، وللأسف من كثرة ما سمعناه نسينا أنه نداء الله. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن الزيارة. ثالثا أن تتبسم في وجهه إذا لقيته. قال عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ما أعظم الابتسامة، كم للابتسامة من سحر، لها سحر الابتسامة. حين تلقى أخاك مبتسما تدخل إلى أعماق قلبه، وحينما تلقاه مقطبا ينقبض القلب. سبحان الله، افترار الفم يفتح القلب. حين تلقى، تصور حينما يلقاك أخوك، أنت إذا لقيت أخاك وهو مبتسم لك ينشرح صدرك، أليس كذلك؟ علاقة متينة بين بسمة الفم وانشراح القلب. فإذا لقيت أخاك فتبسم له وهو فليتبسم لك، لتنفتح القلوب ويدخل الحب إلى أعماقها. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. كم واحد صاروا؟ السلام، الهدية، الزيارة، الابتسامة. خامسا الكلمة الطيبة، الكلمة الجميلة. وقال قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. فإذا قلت له: يا أخي، يا أخي، يا فلان، أنا أحبك، كلمة طيبة تثير بها معاني الحب والإخاء، فترتقي عند الله ويقبل عملك. نحن نؤكد أنك تفعل هذا لله لا له، لله، لأن الله يريد ذلك. والكلمة الطيبة صدقة. واحذر، احذر أي كلمة ولو مزاحا تخدش بها شعوره وتخدش بها إحساسه، لأن ذلك يفسد العلاقة بينكما. ولذلك ربنا في عليائه نبه إلى هذا الأمر، فقال تعالى: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لماذا يا رب؟ قال: إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني الشيطان يستغل هذه الكلمة القاسية التي تفوه بها أحدنا لكي يدخل من خلالها إلى قلب أخيه فيفسد ما بينهما. لذلك جاء الأمر الإلهي: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهما. اللهم زدنا حبا يا رب العالمين. سادسا أن تلين له وتتواضع له. مهما كنت عظيما، ولو كنت في أي منصب، في أي ثروة، هذا الفقير الذي بين يديك لين له وتواضع له، لعله أفضل عند الله منك بآلاف المرات. والله قال في القرآن الكريم: يبين الذين يحبهم ربنا. من الذي يحبهم ربنا؟ أتريدون أن تكونوا منهم أم لا؟ نعم، كلنا يريد أن يكون ممن يحبهم الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. القول ليس بالتمني ولا بالدعاء، اللهم اجعلنا منهم. نقول: التمس أن تكون منهم، اعمل ما يجعلك منهم. والله بينهم في القرآن، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما أول صفة من هؤلاء؟ ما أول صفة؟ أول صفة ذكرها ربنا قال: أذلة على المؤمنين. الله أكبر، أذلة. واسمعوا إلى هذا التعبير الرباني، الله الذي قال هذا: أذلة على المؤمنين، يعني يلينون لهم، يتواضعون لهم، يرحمونهم، يرفقون بهم، لا يتعالون عليهم، لا يغلظون لهم. أذلة على المؤمنين. وأنا أسألك الآن: تريد أن تكون ممن يحبهم الله وأنت تحب ربك؟ افعل هذا. فمن لم يفعل هذا لا هو يحب الله، ولو ادعى ذلك، ولا الله يحبه. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. نعم أيها الإخوة، تظهر عزة الإيمان وقوة الإيمان أمام غير المؤمن، ولكن الذي يفقد الإيمان والذي تلاشى إيمانه في قلبه يصبح معه بالعكس. أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين. أمام الكافر ذليل، أمام الكافر متواضع لين متملق، وأمام المؤمن متكبر متجهم. هذا يبغضه الله وهو يبغض الله. نعم أيها الإخوة، لذلك قال تعالى يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وهو الذي يوحى إليه، وكلنا يعلم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه المنزلة السامية السامقة الرائعة العالية المشرقة، قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الله أكبر، ما أعظم هذه الصفات، اعف عنهم. لذلك من ما يزيد أخاك حبا فيك، وهذه هي السابعة، أن تعذره إذا أخطأ معك، اعذره قل لعل له عذرا. نعم، ورد عن الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، ورد عن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه قال التمس لأخيك ولو 70 عذرا، قال فإن لم تجد له عذرا، يعني استعرضت 70 عذر وما وجدت له عذرا، فقل لعل له عذرا لا أعلمه. أرأيتم إلى سعة قلب المؤمن؟ هذا قلب المؤمن قلب كبير، قلب واسع، قلب رحب، قلب لا تكدره الأخطاء، لا تكدره أخطاء أخيك. وهنالك تمثيل رائع، قال بعض العلماء النبي قال صلى الله عليه وسلم إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبثا، يعني الماء الكثير إذا وقع فيه شيء من النجس يتلاشى، إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا. قاسوا عليها كذلك القلب الكبير، القلب الواسع، قلب المؤمن الواسع إذا أخطأ أخوه معه فلا يحمل عليه حقدا ولا يحمل عليه ضغنا. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. لذلك أن تلتمس، أن تتواضع له. ثامنا أن تعذره إذا أخطأ معك، وأن تدافع عنه في غيبته. إذا كنت في مجلس وذكر أخوك بالباطل فدافع عنه، لأنه حين يصله أنك دافعت عنه تصبح من أحب الناس إليه. وانظروا إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كيف تحققوا بهذا. كان الصحابة كثير منهم مع النبي في إحدى الغزوات، وكانت غزوة قاسية، وتخلف بعض المسلمين، وذكر ممن تخلف فلان وفلان، فإذا ببعض الصحابة يقول كلاما رائعا، قالوا والله يا رسول الله لقد تخلف عنك رجال ما نحن بأشد حبا لك منهم. أرأيتم إلى هذا الحب العظيم؟ لم يقولوا للرسول يا رسول الله تخلفوا ولو كانوا يحبونك لخرجوا معك، لم يغيروا صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينتهزوا الفرصة ليثبتوا أنهم هم الصادقون في الحب، لا، قالوا يا رسول الله لقد تخلف عنك رجال ما نحن، يعني الذين خرجنا معك وقاسينا ما قاسينا معك، ما نحن بأشد حبا لك منهم، لكن منعهم العذر. إذن مما يزيد أخاك حبا فيك أن تلتمس له عذرا، وأن تدافع عنه في غيبته. هذا كله يجعلنا أيها الإخوة لبينة واحدة متماسكة، نرضي الله أولا ونكون صخرة صامدة في وجه أعدائنا ثانيا، لأن الأمة المتفرقة المتباغضة المتناحرة ما أسهل أن يخترقها أعداؤها ويدمروا شملها ويمزقوا جمعها. أخيرا وليس آخرا طبعا، مما يزيد أخاك حبا لك، مما يزيده حبا، أن تخبره أنك تحبه. قل له أنا أحبك في الله. فقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فمر رجل آخر فقال الذي كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أحب فلانا. فقال: هل أخبرته؟ قال: لا. قال: قم فأخبره، قم فأخبره، لأن هذا يزيد الحب بينكما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره. أخبره وأطلق لسانك بأنك تحبه. وأنا أقول لكم والله أحبكم كلكم في الله، أحبكم جميعا في الله. اللهم انفعنا بهذا الحب عندك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. إذن هذه عناصر وهذه آليات وهذه أعمال، إذا فعلناها تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى وازددنا بها كرامة عند الله، لأن هذا من التقوى. والله قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى عبادتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية لما تحب وترضى من القول والعمل. اللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم أجر الخير على أيدينا جميعا يا رب العالمين. اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من المتحابين فيك يا رب العالمين. اللهم فرج عن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ما أهمهم وأغمهم، وأنت أعلم بما نزل فيهم يا رب العالمين. اللهم أعط كل منا سؤله واقض لكل منا حاجته. اللهم احفظ أولادنا وبناتنا من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أرزاقنا وفي ثمارنا وينابيعنا وأنهارنا وفي مياهنا. بارك لكل منا فيما رزقته وزدنا من نعمك يا رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، هذا العشر الذي نحن فيه آخر عشر ذي القعدة، وسينتهي يوم الثلاثاء، ويبدأ يوم الأربعاء بإذن الله تعالى عشر من أعظم الأيام عند الله تعالى على الإطلاق، على الإطلاق، وهو عشر ذي الحجة، والذي سيكون أول أيامه يوم الأربعاء والله أعلم حسب التقويم. فلذلك أيها الإخوة، المؤمن الكيس يغتنم هذه الأيام، لأن التجارة فيها رابحة جدا جدا جدا، إلى آخر كلمة جدا. نعم، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فأنتم على موعد مع أعظم فرصة في السنة، مع أعظم موسم في العام، أعظم موسم بعد رمضان موسم عشر ذي الحجة، الذي يحب الله العمل الصالح فيه. نعم، لذلك اغتنموا هذا العشر العظيم الذي سيبدأ الأربعاء وينتهي الخميس، وقد يكون يوم الجمعة الذي بعده هو يوم العيد. نسأل الله أن يأتي والمسلمون في فرح بنصر الله وبالفرج عن جميع المسلمين، إن ربنا سميع قريب مجيب. لذلك أيها الإخوة، أنصحكم باغتنام هذا العشر بناء على قول النبي عليه الصلاة والسلام: والعمل الصالح صلاة وصيام وإنفاق وإغاثة ملهوف وقضاء حاجة لمسلم. نعم، كل أنواع الخير هي من العمل الصالح: صلة الرحم، الحب بين المسلمين، الحب فيما بينكم أيها الإخوة، هو من أعظم العبادات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نغتنم لياليه بالقيام. أنا أنصح أيها الإخوة ألا تمضي ليلة من هذه الليالي إلا تقوم فيها ولو ركعتين. وأنا أنصحكم، وأنتم أحبابي وإخواني، أنصحكم أن تصلوا هذا العشر كله صلاة الفجر مع الجماعة، وخاصة الليل طويل والحمد لله، خمسة إلى ثلث يؤذن المغرب الفجر. والشتاء، شوفوا هذا من مقاييس الإيمان، الشتاء ربيع المؤمن، ربيع المؤمن، فإذا كان ربيع المؤمن فدليل أنه مؤمن. الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. فاغتنموا هذه الأيام أيها الأخوة، هذه الأيام الآتية اغتنموا لياليها أن تقوموا بشيء منها. ونحن في هذا المسجد إن شاء الله سنقيم صلاة التهجد الساعة الثالثة بدءا من يوم الأربعاء، الثالثة قبل الفجر بساعة ونصف تقريبا، إلى آخر هذا العشر المبارك بإذن الله تعالى. فاغتنموا لياليه بالقيام، وصوموا ما استطعتم منه، وليله ونهاره قصير، يعني لا تجدوا أثر العطش ولا الجوع، سوف تؤجرون من غير تعب، من غير نصب، من غير جوع ولا عطش، أليس كذلك؟ فإذا تواصوا فيما بينكم، أوصوا أهليكم، أصحابكم، جيرانكم، انشروا الخير، قل سأكون أنا مفتاح خير، سأنقل هذا إلى عشرة، أن يغتنموا هذا العشر. شو رأيكم أخواني الكرام؟ هو عشر وانقله إلى عشر، لعشر أشخاص، انقل هذا لجيرانك، أحبابك، أقربائك، قل اغتنموا موسم عظيم من أعظم مواسم الآخرة، وهو عشر ذي الحجة، صياما، قياما، إنفاقا، فعل خير، صلة، إغاثة ملهوف، كل هذا من الأعمال التي أسأل الله تعالى أن يكتبها لنا في صحائفنا لنراها يوم القيامة أمثال الجبال بإذن الله تعالى، ونكون قد اغتنمنا أعمارنا. لأننا إذا أدركنا هذا العشر، هل سندرك العشر في العام القادم؟ ما ندري. أنت قل هذا، النبي قال إذا صليت صلي وأنت مودع، يعني لعلك لا تصلي غير هذه الصلاة لتكون خاشعا فيها مقبلا عليها، وأنت قل هذا العشر لعلي لا أدرك غيره، فاغتنمه واستفد منه، ولا يعني يغرك من لم يغتنمه، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. أن تكون رائدا في الخير، قائدا في الخير، والله تعالى يكتب لك الخير العظيم بإذن الله تعالى.